إنها الساعة الثالثة فجرا بتوقيت شتاء غرناطة القارس. ها هي الثلوج تتساقط على أروقة قصر الحمراء، وها هو البياض يكتسح أزقتها وطرقها، وما هي إلا ساعة قليلة وستفتح المدينة أبوابها معلنة نهاية حكاية الأندلس وسقوطها بعد أن دامت 8 قرون كانت فيها كالشمس تشرق للبشرية من كل العلوم والفنون. رحلتنا اليوم إلى الأندلس العظيم، وبالتحديد إلى ليالي غرناطة الأخيرة. هذا بودكاست اسألوا التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. المحزن في ليالي غرناطة الأخيرة أننا نتكلم عن إرث دام ل800 سنة كانت فيها الأندلس منارة للعلم، عندما كانت عواصم أوروبا كباريس ولندن تقبع في عصورها المظلمة، أو كما تسمى تاريخيا بالوسطى. ليالي غرناطة الأخيرة ليست كأي الليالي، لأنها كانت ليالي جدا مختلفة، ليالي كان يعرف أهلها أن التاريخ فيها سيتغير وسيتغير للأبد، ليالي كان يشعر أهلها بالخوف من المجهول، ليالي الترقب والانتظار ماذا سيحدث. للأسف لم يكتب التاريخ الكثير عن هذه الليالي، ولكن ما رواه التاريخ أنه في عام 896 هجري اللي يوافق 1491 ميلادي أطبق الإسبان الحصار على غرناطة بحرا وبرا شمالا وجنوبا شرقا وغربا. كانت غرناطة وحيدة ضعيفة هزيلة، تتمنى لو أنها كانت تاوي إلى ركن شديد ليخرجها من هذا المأزق. للأسف الوضع جدا كان بائس، لدرجة أن السفن الإسبانية رابطت في مضيق جبل طارق. وحتى نستوعب هذه النقطة يجب أن نفهم أن الأندلس في تاريخها كانت إذا مرت بضوائق أو إذا مرت بحصار كان اللي ينقذها المغرب العربي، بحكم أنه المسافة قريبة جدا من المغرب إلى غرناطة، واللي فقط تفصل ما بينهم اللي هو مضيق جبل طارق، وهي مسافة جدا بسيطة. فمعنى أن السفن الإسبانية أنها رابطت في مضيق جبل طارق، ما في أي مجال أنه يجي أي إمداد عن طريق المغرب العربي. المغرب العربي اللي كان هو الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أن يكون المنقذ للأندلس، المغرب اللي حمى الأندلس مرات ومرات من السقوط. لكن للأسف دارت دوائر الزمان هذه المرة ليصبح المغرب نفسه الذي كان حامي الأندلس أن يتمنى هو العون بعد أن سقطت معظم ثغور المغرب الشمالية في أيادي البرتغاليين. نعم كانت غرناطة وحيدة ووحيدة جدا ترتقب مصيرها المجهول، أو بالأصح المعلوم. اشتد البلاء والجوع بالغرناطيين الذين دب اليأس إلى قلوبهم جندا وعامة. أوصد المسلمون أبواب غرناطة واحتموا بأسوارها عسى أن يصحوا من هذا الكابوس المزعج. مضى على الحصار حوالي 7 أشهر وهم يغالبون كل هذه الأهوال، واشتد الجوع والمرض والحرمان، وكانت هذه كلها عوامل ضغط جعلت أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة أن يقرر تسليم المدينة للإسبان. طبعا في قصر الحمراء كان هناك نقاش ونقاش طويل، هل تسلم المدينة بمعاهدة للإسبان أم تقاتل حتى الرمق الأخير؟ وكان أغلب من في المجلس يصوت على أن تسلم بمعاهدة مع الإسبان، عدا القائد المشهور موسى بن أبي غسان اللي كان يرفض هذا الخيار وكان يرى أنه يقاتل حتى الرمق الأخير. طبعا استقر الرأي في المجلس على أنه يتم تسليم مدينة غرناطة بمعاهدة مع الإسبان. وفي ظل هذه الأجواء خرج موسى بن أبي غسان القائد المشهور والكآبة تعلو على وجهه لينقل خبر تسليم المدينة للإسبان لعامة الشعب، وكان وقع هذا الخبر كصدمة في قلوب أهل غرناطة. وهكذا تبدو المصائب كبيرة ثم تزول، إلا في غرناطة كانت كبيرة وستكبر مع الأيام، ليصف لنا التاريخ بشاعة ماذا حدث بعد تسليمها. كان موسى يسير في حواري وأزقة غرناطة، يلتفت يمنى ويسرى فلا يشاهد إلا مظاهر الضياع والفناء وبكاء النساء والأطفال وصرخات الجرحى وبكاء الأرامل والثكالى على من ماتوا في حمايتهم لمدينة غرناطة. وفي ظل هذه الأجواء سمع موسى الأطفال في مدينة غرناطة وهم يلعبون، كانوا ينشدون عبارات جميلة، وكان من ضمن هذه العبارات: أنت يا أرض غرناطة أمنا الثانية، فضمينا إلى صدرك الدافئ الذي ضم آباءنا، لا تبكي يا أماه بل اضحكي واحفظي لعبنا، فسيأتي إخواننا ليلعبوا فيها، فذكريهم أننا تركناها من أجل هذا الوطن، سنلتقي يا أماه. بعد هذا الجو الكئيب والحزين ذهب موسى بن أبي غسان إلى بيته ولبس لباس الحرب وامتطى صهوة جواده واخترق شوارع غرناطة ولم يرى بعدها. طبعا اختلفت كتب التاريخ، في بعضها يذكر أنه بعد خروجه قاتل مجموعة من الإسبان حتى قتلوه وقتل منهم، وفي كتب أخرى تذكر أنه اختفى بعدها ولم يعرف إلى أين ذهب. المهم أنه عندما اقترب موعد التسليم غرناطة، وعلى الرغم من أنه أغلب العامة كانوا موافقين وقابلين بهذا، ولكن ما زال الحزن يعتري وجوههم، ما زالت غرناطة تكتسي ثوب الحزن والألم على هذا التسليم. الأجواء كانت جدا حزينة مليئة بالبكاء، اختفت البسمة من وجوه أطفال غرناطة، وانقسمت الأسر في المغرب إلى قسمين: قسم بدأ يعد العدة ويجهز ويحمل كل ما كان غالي وثمين ليخرج به من غرناطة إلى المغرب العربي، وأسر أخرى قررت البقاء وأنها تعيش في غرناطة تحت حكم الإسبان. وهكذا انهمك أهل غرناطة في إفراغ بيوتهم من أغلى ما فيها، تاركين بدلها دموعا حزينة وقلوبا تتفطر وجعا وعيونا لا تقوى عن الارتفاع عن الأرض. وعلى أصوات عويل النساء وأنيل الأطفال بدأ الغرناطيون الرحيل. طبعا أهالي غرناطة كانوا في صدمة لا تكاد توصف، أعين أهل غرناطة أصبحت زائغة حائرة تتنقل بين جدران بيوتها وبين مآذن مساجدها وبين منعطفات شوارعها وزينة بساتينها، كأنما يقتلعون أقدامهم من الأرض اقتلاعا، فلا يكادون يطالعون الطريق حتى تعود أعناقهم لتستدير إلى الوراء، كأنهم يودون أن ينتزعوا قطعة من تراب غرناطة تبقى معهم أبد الدهر. وعندما صارت غرناطة بعيدة عن عين أهلها الذين بدأت رحلاتهم من أطراف الطرق، صاروا يودعون غرناطة الوداع الأخير، وداع من أيقن أنه لن يعود مجددا. وفي فجر اليوم الثاني من يناير، اليوم الذي حدد لتسليم الحمراء، كان رنين البكاء يتردد في غرف قصر الحمراء، وكانت الحاشية منهمكة في حزم أمتعة الملك، وضاقت الصدور بما فيها من الحزن والحرقة والألم. ومع الصباح غادر أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة هو وحاشيته القصر، وحملوا جميع أموالهم وأمتعتهم. وصل بعد ذلك أبو عبد الله الصغير إلى معسكر القشتاليين، فاستقبله فرناندو الحاكم الإسباني بترحيب وحفاوة، وهم أبو عبد الله أنه يترجل من فرسه، ولكن فرناندو بادر بمنعه وعانقه بعطف ومودة. المهم أنه قبل أبو عبد الله الصغير ذراع فرناندو اليمنى إيمانا له يعني بتسليم المدينة. بعد ذلك قدم له مفتاحي البابين الرئيسيين للحمراء. ذهب أبو عبد الله الصغير تاركا ظهره لقصر الحمراء الشهير في يوم بارد من أيام يناير، علت وجه أبو عبد الله سحب كثيرا من الحزن وخيم على الركب صمت طويل كان ينبئ عما كان في قلوبهم من الكرب والهم الشديد. سار أبو عبد الله، تتبعه أمه وبعض من أهله وصحبه في ذلك الطريق الملتوي الطويل الذي يمر بين شعاب غرناطة وجبالها، متجها إلى منفاه ليفارق غرناطة إلى الأبد. كانت الشمس قد آذنت بالغروب وأخذت تعكس بأشعتها الذهبية على جدران قصر الحمراء لتكتسي حجراتها بصبغة حمراء باهتة فتضفي عليها سحرا وجاذبية. توقف أبو عبد الله قليلا عند تلة صغيرة تعرف اليوم بزفرة العرب الأخيرة. تشرف هذه التلة على وادي غرناطة المكتظ ببيوتها البيضاء ليلقي نظرة وداع أخيرة على مدينته الحزينة التي يتوسطها قصره الشهير. تسارعت في ذهن أبي عبد الله ذكريات الصبا وأيامه الجميلة التي قضاها في صالات وأروقة هذا القصر وفي حدائقه الواسعة. كان أبو عبد الله يعرف أن تلك الوقفة ستكون الأخيرة وأن تلك النظرة ستكون النهائية، إذ ليس يأمل أبدا بأن يرى مدينته المحبوبة ثانية. تمنى أبو عبد الله لو تطول تلك الوقفة لعله يستطيع أن يملأ عينيه بتلك المناظر الساحرة التي تثير في نفسه ذكريات الصبا، إلا أن الحزن الذي يعتصر قلبه سرعان ما استحوذ على عينيه، وإذ بهما تنهمران دمعا ساخنا حاول جاهدا أن يخفيه عن نظرات أمه الحادة. وهكذا غادر أبو عبد الله آخر سلاطين بني الأحمر غرناطة تاركا أهلها لرحمة الإسبان الذين لم تعرف الرحمة يوما إلى قلوبهم سبيلا، ولتبدأ مرحلة بائسة طويلة مليئة بالأحزان والدموع متسربلة بالدماء. كان رحيل أبي عبد الله آخر ملوك بني الأحمر بداية النهاية للحكم الإسلامي في تلك البقاع. ما كان أحد يظن أن شمس الأندلس التي أشرقت يوما ستغرب عنها، وأن الأرض التي امتلأت جنباتها شعرا ونثرا عربيا ستصبح غريبة الوجه واللسان، ولكن هذا ما كان ولا غالب إلا الله. وكما قال أبو البقاء الرندي، لكل شيء إذا ما تم نقصانه.